الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوة الإسلام، والناس في هذه الأيام يحتفلون بمعراج النبي وإسرائه صلى الله عليه وسلم، يكادون يغفلون عن بيت المقدس، هذا البيت الذي شرفه الله عز وجل بإسراء نبيه ومعراجه وباجتماع الأنبياء فيه وبإمامة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين في هذا المكان، وما هذا إلا إشارة من الرحمن جل وعلا لقيمة هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها وسماها مقدسة، حينما أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا فلسطين قال ادخلوا الأرض المقدسة، وحينما تكلم عن إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم قال الذي باركنا حوله، فبين أن هذه الأرض أرض مباركة وأرض مقدسة. وهذا المسجد الأقصى هو ثاني المساجد بناء على وجه الأرض، فإن آدم عليه السلام وبعده ب500 عام وضع قواعد البيت المقدس، وجعله الله تعالى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام طوال العهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. فلما تحول النبي إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأتم سلام، حال دونه الموقع الجغرافي، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما كان يفعله بمكة. لقد كان يصلي في مكة مستقبلا القبلتين، مستقبلا الكعبة المشرفة ومستقبلا بيت المقدس، فلما ذهب إلى المدينة لم يستطع أن يجمع بين القبلتين كما كان يفعل من قبل، وذلك لموقع المدينة الجغرافي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس حتى أذن الله تعالى له بتحويل القبلة. وليس معنى تحويل القبلة أن يهمل هذا البيت ولا أن تترك هذه القبلة، وإنما هي إشارة إلى تميز المسلمين وتميز دينهم عن سائر الديانات. أما احترام بيت المقدس فهو باق في القلوب وهو واجب على المسلمين تحريره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول تحرير بيت المقدس بنفسه، فسير جيوشا في غزوة تبوك وغزوة مؤتة. ما كان يريد النبي من ذلك إلا أن يمهد الطريق إلى فتح بيت المقدس، ولكن المنية أعجلته صلى الله عليه وسلم، فصار على منهاجه أصحابه، خليفته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة، ثم تلاه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى فتحها الله على يديه. ومن عجيب أن عمر بن الخطاب سار من المدينة المنورة إلى بيت المقدس لكي يتسلم مفاتيحها بنفسه، ودخلها رضي الله عنه معتزا أن يصلي في بيت المقدس الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه ركعتين كمن صلى 1000 ركعة فيما سواه. فذهب عمر رضي الله عنه فتسلم مفاتيح البيت وصلى فيه، ومن عجب أن يكون أول من أذن في المسجد النبوي بلال، وأن يكون أول من أذن فوق الحرم المكي بلال. أمر النبي بلالا يوم فتح مكة أن يصعد فوق البيت ويؤذن بعد أن طهره النبي وأصحابه من الأوثان والشرك، ووقف بلال يؤذن فوق البيت الحرام، فملأ ذلك قلوب الكافرين غيظا حتى إن واحدا منهم لم يمتلك نفسه حتى قال: والله ما كنت أظن أن يطول بي العمر حتى أرى هذا الغراب الأسود ينعق فوق الكعبة. لقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا. ومن عجيب أن يكون أول من أذن في بيت الله المقدس بلال بن رباح. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع بلال أن يرى مكانا رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يجده، فاستأذن أبا بكر أن يرحل، فأذن له أبو بكر بعد كلام جرى بينهما، فاستوطن بلال الشام. فلما علم أن جيوش المسلمين ذهبت تفتح بيت المقدس رافقهم وفتح الله لهم. فلما جاء عمر بن الخطاب وتسلم المفاتيح نظر فرأى بلالا فتبسم وقال: يا بلال قم فأذن وذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا قال له: يا أمير المؤمنين المعذرة، فقد أخذت على نفسي عهدا أن لا أؤذن لأحد بعده، أي بعد الرسول. وما زال عمر يكلمه والصحابة يحثونه، فلم يجد جلال بد إلا إجابة أمر أمير المؤمنين. فصعد بلال فأذن، واحتسب الناس والصحابة وتذكروا أيام رسول الله، وبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شوقا للحبيب الذي فارقوه، حتى كاد يغمى على عمر وهو يبكي ويقول: رحم الله بلالا، لقد ذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إننا حينما نتذكر بيت المقدس يجب ألا يغيب عن أذهاننا أمور.
الأمر الأول قيمة هذا البيت الذي جعله الله مباركا ومقدسا وجعله محبط رسالاته وبعثة أنبيائه. والأمر الثاني أن نتذكر الفاتح عمر بن الخطاب الذي من الله على جيوشه فجعلهم سببا في إنقاذ هذا البيت الكريم من أيدي الكافرين. ثم لا ننسى بعد ذلك من استرد هذا البيت، صلاح الدين الأيوبي ذلك الفارس المغوار الذي حطم الله به آمال الكافرين وكسر به شوكة المعتدين وجعله نبراسا وقائدا يختفى به إلى يوم الدين. إن صلاح الدين لم يكن عربيا ولم يكن قرشيا، إنما كان رجلا كرديا. إن الإسلام لا يقف عند حدود الأزملة ولا يقف عند حدود البلدان، إنما هو دين الله جل وعلا يوفق الله له من شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الروم استطاعوا أن يكونوا جيشا ويغزوا بلاد الشام والمسلمين حتى استطاعوا أن يحتلوا قطاعا كبيرا من دولة الإسلام على جثث المسلمين، وذلك بسبب الفوضى والضعف الذي دب في قلوب المسلمين. إن المسلمين لا يضعفون أبدا إلا حينما يتركون شريعة رب العالمين ويتركون سلاحهم وجهادهم. وصدق أبو بكر الصديق إذ يقول: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أخذاهم الله بالذل، إلا أصابهم الله بالذل. وانظر إلى تاريخ الإسلام من يوم أن ترك المسلمون دينهم وتركوا سلاحهم وطلبوا من أعدائهم السلام إلا وأصبح المسلمون في ضعف، ومن بعد ضعف إلى ضعف، ذهبت هيبتهم وذهبت كرامتهم وضاع دينهم وتهتكت نساؤهم وتكشفت حريمهم وخدع رجالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الصحابة حملوا السلاح ليس حبا في سفك الدماء ولا في احتلال البلدان، إنما أرادوا نشر شريعة الرحمن، أرادوا أن يدخلوا الناس في رحمته. ولما سار سيدنا سعد بن أبي وقاص بجند الرحمن إلى مدائن كسرى وبلغ الأمر إلى الملك، أرسل له جيشا كبيرا قوامه أكثر من 100,000 جندي على رأسه أعظم قوات الفرس وكان يسمى برستم. فأرسل رستم إلى سعد أن أرسل لي رجلا من قومك أكلمه، فأرسل إليه سعد رجلا، وأي رجل؟ إنه ربعي بن عامر، وكان ربعي قصير القامة رص الثياب، لكنه كان صاحب قلب واع وعقل مليء باليقين والإيمان. فلما وقف أمام رستم عجب له، ثم قال له: ما الذي أخرجكم من دياركم إلى ديارنا؟ ما أراكم أخرجكم إلا الجوع والفاقة. فقال له ربعي كلاما واضحا يحمل الأفكار والإيمان، قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه مبدأ مبادئ المقاتل في سبيل الله. إن الله عز وجل شاء أن تبتلى الأمة فيبحث عليها أعداؤها، فإذا لم يجد أعداؤها بينهم رجالا تحقونا. وأذكر أن الحروب الصليبية قبل صلاح الدين كانت بقيادة قائد فرنسي يقال له شيراك، وكان شيراك قد ربته أمه على الحقد على الإسلام والمسلمين، وظلت أمه تربيه على ذلك، فلما صار قائدا آمرا ناهيا توجه بجيوشه إلى بيت المقدس، فما لقيه جيش مسلم إلا سحقه. فلما دخل بيت المقدس دخلها عنوة، هتك أعراض نسائها وقطع رؤوس رجالها وأطفالها، كان فيه حب لفتك الدماء لا يرويه نهر النيل. فلما دخل أمر بقطع الرؤوس فقطعت، ووصلت دماء المسلمين في البيت في بيت المقدس وفي ساحته أن بلغت إلى كعب ساق فرسه. فلما دخل البيت ملئ برؤوس المسلمين، فكان يغوص بقوائم فرسه في رؤوس المسلمين، ثم أمر جنوده أن يملأوا جوالا عظيما برؤوس المسلمين، ثم أرسله إلى أمه لعنة الله عليه وعلى أمه، ثم أرسله إلى أمه في فرنسا وأرسل إليها رسالة مختصرة: أبشري يا أم، فقد سحقت لك الأمة الملعونة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ظن الفاجر أن الأمة قد ماتت، وهو صادق، فقد ماتت في زمنه، لم يكن هناك رجال، لكن الله ناصر دينه ومؤيد رسوله، وهو الذي يهيئ لهذا الدين. فهيأ الله سبحانه بعد 90 سنة من دخول شيراك عكا وبيت المقدس، بعد 90 سنة فتحها صلاح الدين. أين كان صلاح الدين حينما فتح الفرنسيون بيت المقدس؟ إنه كان ما زال في صلب أبيه. من الذي كان يعلمه؟ ومن الذي هيأه؟ إنه الله، لأنه دينه، ولأن الرجل كان مخلصا فهيأه الله جل وعلا. وتعالوا بنا إخوة الإسلام نرسم صورة واضحة لصلاح الدين، لعلنا أن نشتاق أن يخرج من بيننا رجل كصلاح الدين، ولعل الآباء والأمهات يكون لهم من الهم ما كان لأم شيراك التي ربته على الحقد للمسلمين والسأل منهم، لعل أن تكون في نسائنا من فيها تلك الحمية فتربي أبناءها على الثأر الإسلام ونبي الإسلام. إن نبينا أصبح يستهزأ به في مشارق الأرض ومغاربها، وكل يوم تطالعنا الصحف بفاجر وفاسق من الفسقة مأجور، لا يجد له متعة ولا شهرة إلا في سب نبينا. والأمة ميتة نائمة، لماذا؟ لأن الأمة قد أحبت الدنيا وعشقتها، وأصبح هم الناس الآن متعهم من حب ومن غير حب. المهم أن يعيش سعيدا، أن يتلذذ بما شاء، وأن يأكل ما شاء، وأن يبني لبيته لأبنائه بيتا. إن أعجب الأمور أن صلاح الدين رضي الله عنه مات وقد أنجب من الذكران 16 ذكرا وبنتا واحدة، ولم يخلف في خزانته إلا دينارا واحدا. واربعين درهما ولم يخلف بيتا، لم يترك بيتا ولا ضيعه ولا حديقه يملكها. انه كان يعمل لله. ان هم احدنا اليوم ان يؤمن ابناءه بالمال، ان يبني لهم بيتا وشركه ومالا وقدما وحشما، اما ان يربيهم على الدين وعلى التضحيه وعلى الثأر بالمسلمين فهذا امر بعيد كل البعد. فترى بعض الاباء قد احمل ابناءه والتفت لشهوات نفسه ونسي حسابه بين يدي ربه، والاخر ضيع دينه بسبب دنيا ابنائه، فتراه يسرق من هنا وهناك ولا هم له الا ان يبني لهم بيتا ويجعلهم يعيشون في عيشه رفيعة المستوى، أما أن يلقنهم الخوف من الله. إن عمر بن الخطاب دخل يوما فوجد أحد أبنائه وهو شاب كبير جلس يأكل لحما، فلما رآه عمر غضب وقال: أتأكل اللحم؟ فترك عاصم اللحم وجرى وقال: يا أمير المؤمنين، أهو حرام؟ حرام أن آكل اللحم؟ فقال عمر: لا، ولكنني أسألك، أتأكل اللحم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قرمتها يعني اشتهيتها. فقال: كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما قرم كل ما اشتهى. ويأكل عمر بن الخطاب على ابنته حفصة، فيدخل عليه احد ابنائه في حلة جديدة يمشي بها، فيقوم عمر فيضربه ببرته، فتقول حفصة: ما هذا يا امير المؤمنين؟ والله ما فعل شيئا، لما تضربه؟ فقال: يا حفصة، لقد رأيته يمشي بثوبه الجديد تعجبه نفسه، فخفت عليه فأردت أن أهين نفسه بين يديه فلا يترف عنا على أحد. إنها التربية، إنهم الرجال إخوة الإسلام. ولد صلاح الدين في قلعة تسمى تكريت بين بصرى وبغداد، وكان أبوه عماد الدين قائدا مسلما فاتحا، وكان عمه أسد الدين كذلك، وكان أبوه أميرا على تلك القلعة من قبل أحد السلاطين، وكان أخوه يعاونه. وبلغ أخاه أن رجلا من الحمية اعتدى على امرأة وعلى شرفها، واستغاثت المرأة بأسد الدين عم صلاح، فما كان من الرجل الغيور إلا أنه أخذ الجندي فقتله. وهنا صارت سائرة أهله، فخاف عليهم السلطان فأمر عماد الدين وأسد الدين أن يرحلا خوفا عليهما، فرحل. وفي هذه الليلة التي طهر عم صلاح الدين شرف المرأة لأن أقام العدل وقتل من اعتدى عليها، ولد صلاح الدين. ولد في سكنة عسكرية، وانتقل صلاح الدين وأبوه وعمه وهو طفل رضيع حتى نزل على نور الدين بنتي أو على أبيه، فأكرمهما وهو يعرف قدرهما وولاهما على أمور له. فنشأ صلاح الدين في أحضان نور الدين زنجي، وهو من أعظم القواد الذين أنجبتهم الدنيا عدلا وسياسة وغيرة على الإسلام. فربى صلاح الدين في أحضانه، فتعلم من أبيه وعمه ومن نور الدين الشجاعة والفروسية والقراءة والكتابة وحفظ القرآن وتعلم مبادئ الإسلام والغيرة على المسلمين وكان نور الدين يريد أن يوحد الصفوف ويسمع الكلمة، وكان شديدا على أعداء الله. ما دخل الفرنسيون الصليبيون معركة ضد نور الدين إلا سحقهم بفضل الله رب العالمين. يقول ابن كثير: لقد كان رجلا فجا وقائدا عظيما، كان همه حماية المسلمين وأعراضهم، وكان فجورا على دين الله جل وعلا، قائما بالعدل. مثله في ذلك مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبلغ من شوق نور الدين إلى فتح بيت المقدس أنه أمر النجارين أن يصنعوا له منبرا ويزينوه، وعزم على أن يفتح بيت المقدس وأن يخطب على هذا المنبر. ولكن المنية أعجلته وهيأت رجلا غيره، كان تلميذا له وشريكا له في همه وفي عقيدته، فحمل صلاح الدين الهم. وكان من شدة هم صلاح الدين أنه لم يره أحد من قواده يوما متبسما. على كثرة ما فتح وعلى كثرة ما انتصر، حتى سأله أحد الجنود أو القوات: يا سلطاننا، ما لنا لا نراك يوما واحدا باسما؟ إن الله يفتح علينا وينصرنا ولا نراك باسما. فقال صلاح الدين: انظروا إلى الهمم وانظروا إلى الرجال. قال صلاح الدين: إني أستحي من الله أن يراني باسما، وبيت المقدس في أيدي الكافرين، لن أبتسم إلا إذا طهرته. وبدأ صلاح الدين رضي الله عنه عمله في مصر، حيث أرسله نور الدين مع عمه أسد الله أو أسد الدين شركوك إلى مصر نجدة لأهل مصر، حيث إن ملك القدس هجم على مصر. فجاء أسد الدين وصلاح الدين فردوا الرجل عن بغيه وردوه إلى بلده، ثم رجع مرة أخرى إلى مصر إلى الشام. ثم حدثت فتنة بين الوزير شاور والوزير درغام على الحكم في مصر، وأدى ذلك إلى فتنة عظيمة، واستنجد الوزير شاور بالإفرنجة، فدخل الإفرنجة بمياط ودخلوا الإسكندرية، فما كان منه إلا أن استنجد أهل مصر بنور الدين، فأرسل إليهم صلاح الدين وعمه أسد الدين، واستطاع بفضل رب العالمين أن يهزم الروم في دمياط. ثم توجه إلى الإسكندرية ففتحوها بقدرة رب البرية، ثم ترك أسد الدين ابن أخيه صلاح واستجعل إلى صعيد مصر، حيث دبت هناك الخلافات والفتن بين الوزراء، فذهب لكي يطهر البلاد من الخلافات، فهجم الإفرنجة على الإسكندرية وأحاطوا بصلاح الدين وجنوده الذين تركهم أسد الدين لحماية البلدة، وحاصروهم مدة طويلة، فما استطاعوا أن يدخلوها وما استطاعوا أن يغلبوه، ومكث فيها مدة طويلة حتى قلت المؤن وأكل الجنود وأوراق الشجر، ولكنهم لا يتركون الإسكندرية تقع في أيدي الكافرين. فلما بلغ الخبر أسد الدين توجه إلى الإسكندرية، فلما سمع الإفرنجة به ولوا الأدبار هاربين. فاضطر العابض الخليفة الفاطمي أن يخبر مرسوما بأن يعجل أسد الدين عم صلاح الدين وزيرا لمصر، فحكمها بالعدل. وما لبث إلا أياما قليلة حتى توفاه الله، وكأن القدر يهيئ الأمر لصلاح الدين. ثم أمر الخليفة العابض بمرسوم أن يعين صلاح الدين وزيرا على مصر كلها، فحكم مصر فأقام فيها العدل ونشر فيها السلام، وكان لصلاح الدين على أهل مصر خاصة من الفضل والكرامة ما ليس لغيره بعد عمرو بن العاص. إن عمرو بن العاص فتح مصر فأنقذ الله مصر بفتوحات عمرو من الشرك، ثم وقعت مصر بعد ذلك في براثن الشيعة الفاطميين الذين نشروا البدع والذين قتلوا علماء أهل السنة وشتتوا شملهم وفرقوا جمعهم. فلما ولي الأمر صلاح الدين نشر المذهب السني وأغلق الأزهر لأنه أقيم على المذهب الشيعي، وأقال قضاة الشيعة من مناصبهم وبنى مدرستين لتدريس المذهب السني على سنة رسول الله وعلى كتاب الله جل وعلا. فلما رأى ذلك الشيعة رحلوا من مصر ولم يتعرض لهم بأذى، فقط أغلق الأزهر وعدلهم، لكنه لم يكن محبا لسفك الدماء، بل كان معظما للشريعة وللعلماء على مذهب أهل السنة والجماعة. وجاءت فرصة لصلاح الدين بمرض العازر، فأخذ يدعو صلاح الدين على المنابر لأمير المؤمنين العباسي، إنه يريد بذلك أن يوحد بين مصر والشام في مذهب أهل السنة، فيصبح المسلمون تحت راية واحدة، فيقفون جبهة واحدة أمام أعدائهم. فكان له ما أراد. فلما رحل علماء الشيعة من مصر فتح صلاح الدين الأزهر على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو قائم بمذهبه إلى يومنا هذا. وكل من تخرج أو تعلم في الأزهر تذهب حسناته ومثل حسناته في صحيفة صلاح الدين. إن كان صلاح الدين استطاع أن يوحد المسلمين وأن يفتح بيت المسجد، فإنه عمل عملا لا يدنو جلالة وقدرا، حيث أنه نشر مذهب أهل السنة والجماعة في مصر كلها وفي بلاد الشام، وبذلك وحد المسلمين وعقيدتهم وصفهم. فتطلع بعد ذلك إلى فتح بيت المقدس، فرضي الله عن صلاح الدين وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يرضنا وأن يرزقنا بمثل صلاح الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام، لما نشر صلاح الدين مذهب أهل السنة والجماعة في مصر وأقام فيها العدل وقضى على الفتن، ألف الله له القلوب، فأحبه شعب مصر وشعب الشام، وصار الناس في العالم من مشرقه لمغربه يتطلعون إلى صلاح الدين كمنقذ. وقيض الله لصلاح الدين زمرة من العلماء، كان معظما لأهل الشريعة، بلغ من احترام صلاح الدين لأوامر الله رب العالمين أنه سمع أن أحد أبنائه على ولاية له باعد أهل الشريعة والعلماء من جواره، وقرب منه ساحرا مشعوذا يلعب بين يديه بالشعوذة ويؤذي المسلمين. فلما بلغه ذلك أرسل إليه أن اقتله، اقتل صديقك هذا، وإلا جئت فقتلتكما، وقرب منك العلماء واستشرهم وانزل على رأيهم. وبلغ من حرص صلاح الدين على التعلم أنه كان استراحته في الجيوش من الجيوش مناقشات علمية، يناقش العلماء بعضهم بعضا بين يديه، وهو أحيانا يبدي ببعض رأيه فيستحسنوه أو يصوبوه. وكان رضي الله عنه محبا لسماع حديث رسول الله حتى بلغ به الشرف مبلغا، فكان يأتيه العلماء يحدثونه حديث رسول الله وهو ينظم جيوش صفوف الجيوش، يسمع الحديث بين الصفوف ولا يبدأ المعركة إلا بعد صلاة الفجر. وكان من حرصه رضي الله عنه أنه كان يأمر جيشه ليلة المعركة أن يقوموا لله سجدا. ومر يوما فوجد أصحاب خيمة النيام فأبد وقال أيقظوا هؤلاء فإني أخشى أن أوتى من قبلهم، أخشى أن أهجم قبلهم. فكان رضي الله عنه لا ينام ولا ينيم، وأعطاه الله قوة بدن وطاقة وعبقرية قلما توجد إلا في الصحابة، وكان إخلاصه ينضح على وجهه ولسانه، وكان رضي الله عنه لا يقيم حدا إلا بعدل، حتى إن المحدود لا يراه عدلا. إن هذا هو أساس الملك، أساس الملك أن تحب الله ورسوله وأن تقضي بشرعهما ولا يكن لك هوى مع أمر الله ورسوله. ثم رجع صلاح الدين من مصر فوحد الصفوف وجمع الكلمة، واستطاع بفضل الله أن يفتح بعض البلاد التي أخذها الإفرنجة، فتح عكا بعد احتلال دام 90 سنة، 90 سنة. ما ظن الرومان أن أحدا يستطيع أن يأخذها من أيديه، ولكن الله هيئ صلاح الدين فاستطاع بفضل الله أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصفوف وأن يفتح البلدان وأن يخدع الجميع لكلمته، ومع ذلك لم يشق عصا الطاعة. إنه فريد. لما فتح الله عليه مصر والشام كلها أرسل إلى أمير المؤمنين العباسي وذهب أقول قد جمعت لكم الكلمة والبلاد فمروا تطاعوا. فما كان من أمير المؤمنين إلا أنه أصدر مرسوما بتعيين صلاح الدين سلطانا على مصر والشام، إنه كان قادرا أن ينزع الملك من أمير العباسيين، وأمير العباسيين لا يملك من أمره شيئا. الجيوش تحت هذا صلاح الدين، والناس تحب صلاح الدين، والله يفتح على صلاح الدين، ولكنه لا يريد أن يشق عصا الطاعة، إنما هو جند من جند الرحمن. فأمره السلطان أمير المؤمنين فعينه سلطانا على البلاد، وهنا أحس الإفرنجة بالخطر وجمعوا شمله وجموعهم، وخرجت قساوستهم تدعو الناس في مشارق الأرض ومغاربها لحرب صلاح الدين، وتكون جيش عظيم وأرادوا أن يدخلوا في معركة مع صلاح الدين، فلقوه في حطين فكان طينا ووبالا على رؤوسهم. نصر الله صلاح الدين وكسر شوكة الصليبيين وفروا أمامه كالفرزان بفضل الله، ثم حاصر بيت المقدس ليدخلها، فأرسل إليه ملكها يقول نصالحك، قال لا، دخلتموها عنوة فلأدخلنها عنوة، إن جنودي أرادوا المصالحة فأبيتم فهتكتم أعراضنا وقطعتم رؤوس رجالنا، فكما دخلتموها عنوة لأدخلنها عنوة. وكان مما هيج صلاح الدين على فتح القدس أن جاءته رسالة من امرأة تقول يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنك. فبكى صلاح الدين وقام بجيوشه يريد أن يفتح بيت المقدس لله رب العالمين، فحاصرها، ولكن الرجل أراد أن يصالحه فأبى، فأرسل إلى صلاح الدين قائلا إن أبيت إلا أن تدخلها عنوة قتلنا كل ما تحت أيدينا من الأسرى والمسلمين والنساء. فخاف صلاح الدين على المسلمين فصالح الروم الصليبيين وفتح الله البيت ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ودخل رضي الله عنه بجيوشه وبعلمائه وفتح الله بيت المقدس فطهره من الصلبان. ثم حدث أمر عجيب، أراد صلاح الدين أن يصلي الجمعة في بيت المقدس فأمر جنوده فحملوا منبر نور الدين زنكي أستاذه حتى جلبوه إلى فلسطين، ووافق ذلك الجمعة 27 من رجب ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر صلاح الدين وأصدر مرسوما بتعيين الإمام ابن الزكي إماما وخطيبا لبيت المقدس، فكان أول من خطب بعد صلاح الدين ابن الزكي. وأنا أريد أن أمثل لكم خطبته سريعا لما فيها من العبر والعظات. بدأ الرجل فحمد الله بكل آية ذكر فيها الحمد في القرآن، ثم قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومفرج الأمور بأمره ومزيد النعم بشكره ومستجلب الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاض على العباد من قله وهطله الذي أظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع والآمر بما يشاء فلا يرادع والحاكم بما يريد فلا يدافع أحمده على إرضائه وإظهاره وإعداده لأوليائه ونصره لأنصاره ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوباره حمد من استشعر الحمد باطنه وسره وظاهره وإجهاره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة من فهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رافق الشكر وظاهر الشرك ورافق الإثم الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى وعرج منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى. وصل اللهم وسلم عليه وبارك وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع من هذا البيت شعار الصلبان وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظل رين جامع القرآن وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ولم يذكر الرجل لا من قريب ولا من بعيد صلاح الدين، لأنه يعلم أن صلاح الدين إنما فتح البلاد لله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا ولا يستحي من الناس ثناء، إنهم مخلصون أخلصوا لله جل وعلا، ففتح الله عليهم وفتح لهم. فهل في الأمة من أمثال صلاح الدين؟ وهل في الأمة من رجال يعدون أنفسهم للجهاد في سبيل الله؟ إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة مخلصا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ثم دنت وفاة صلاح الدين فمرض بالحمى، فجاء العلماء والأطباء هؤلاء يعالجوه وهؤلاء للقرآن يسمعوه حتى فاضت روحه الكريمة إلى ربه، فكان حزن ما بعده من حزن وبلاء على الأمة ما بعدها من بلاء. وظل ابن كثير يقول كلاما طيبا في صلاح الدين ويدعو له ويقول: رجل أراد الله بعمله فأخلص لدينه ليس له هم إلا الفتح عن الإسلام وأعراض المسلمين وتوفيق الحكم لله رب العالمين، فرحم الله صلاح الدين الذي لم يخلف في خزانته إلا دينارا واحدا وأربعين درهما، لأنه لم يكن يريد الدنيا إنما كان يريد الآخرة. فرضي الله عنه ورحمه. ولما دخل المشركون بيت المقدس وجاءت غزوات الصليب ذهبوا إلى قبر صلاح الدين فرفسوه بأقدامهم وقالوا له: ها قد تبعدنا يا صلاح الدين. انهم لا ينصرن صلاح الدين ولا ينصرن ما فعله بهم، وانهم يفتنون الامه ما خشى ان يخرج منهم رجل كصلاح الدين يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم. وصدق الله اذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اسال الله جل وعلا ان يجمع شملنا. اللهم جمع شمل الامه ووحد كلمتها. اللهم ارزقنا قائدا كصلاح الدين يوحد كلمه المسلمين ويقودهم الى النصر المبين والى تحرير بيت المقدس المسكين. انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كروبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا.
مع تحيات تسجيلات مكة الإسلامية بالقاهرة، تليفون رقم 55 68 198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.